بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أو ذكر صلاة حضر في سفر، وإن أحرم حضرا ثم سافر. باب صلاة أهل الأعذار، تلزم المريض الصلاة قائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي صفة صلاة أهل الأعذار كيف يصلون. وأهل الأعذار ثلاثة أنواع: المريض والمسافر، المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. وهذا يدل على عظم الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى أهل الأعذار يصلونها على حسب استطاعتهم. ويدل أيضا على سماحة هذا الدين وشموله بكل أحوال بكل أحوال المسلمين، وأنه لم يترك شيئا إلا وبين حكمه، ويشرع بكل حالة ما يناسبها. شرع للصحيح المقيم الآمن، شرع له صلاة تامة، وشرع لأهل الأعذار صلاة بحسب أحوالهم، قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، فلا تسقط عن المريض، ولا تسقط عن المسافر، ولا تسقط بحالة الخوف، بل تصلى على حسب الاستطاعة. وأنه ما دام عقل الإنسان باقيا إنه لا تسقط عنه الصلاة، فيصليها بحسب ما يستطيع. أما إذا زال عقله وزال إدراكه فإنه لا تجب عليه الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ذكر منهم الصغير حتى يبلغ حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن زال عقله ولم يبقى عنده إدراك، إما لآفة أصابته وإما لكبر هرم، فإنه لا تجب عليه الصلاة وعدم وجود العقل. أما ما دام العقل باقيا فإنه يصلي على حسب استطاعته. نعم.
تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه.
تلزم المريض الصلاة، ولا يقول انه مريض ويصلي حتى يبرأ او حتى يخرج من المستشفى ثم يظن بعض الجهال تجب عليه الصلاه ولو كان تحت العلاج ولو كان منوما عن السرير فلا يستطيع النزول منه يجب عليه الصلاة في كل حال يصليها على حسب استطاعته يصليها قائما إن استطاع لأن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة قوله تعالى وقوموا لله قانتين فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة في كل هذه الأحوال يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود يؤمن برأسه يؤمن برأسه بالركوع ويؤمن برأسه بالسجود ويجعل سجوده أفضل للركوع ليتميز الركوع من السجود واللما بالرأس ليس اللما باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع لا اللما بالرأس هذه الأحوال أحوال الغريب كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فإن لم يستطع فقائما فإن لم يستطع فعلى الجنب وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقى يعني إذا لم يستطع صلي على الجنب يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة فإن كانت رجلاه إلى القبلة إلى غير القبلة لم يصح مع القدرة لأنه يصير منحرفا عنه وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يمهله إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ولا يترك الصلاة لا يترك الصلاة وإن كان يستطيع الوضوء طهارة بالماء توضأ وتطهر بالماء فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضا ولو لم يتيمم صلي ولا يترك الصلاة هذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال والثياب إذا كان عليه ثياب نجسة إن استطاع غسلها تغسلها وإن لم يستطع تبدلها بغيرها وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجسة لأن هذا منتهى استطاعته ومحضرته المهم أنه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن هذا هو الأفضل وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس ولكن بشرط الحالتين أن يكون وجهه وجسمه إلى القبلة يستقبل القبلة بجسمه ووجهه نعم
يلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
يعني هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ كما جاء في الحديث يومئ برأسه للركوع ويومئ برأسه للسجود إذا كان قاعدا أو كان على جنبه أو كان مستلقيا. يومئ برأسه للركوع والسجود، فلم يستطع السجود على الأرض.
فإن عجز أو ما بعينه،
فإن عجز أو ما بعينه، هذه بطرق، وهذه الحالة لا دليل عليها. ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع أجيب رأسه أنه ليس عليه صلاة ولا يصلي من طرف، لأن هذا لم يرد به دليل. لكن إن فعله من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف فهو أحسن. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
لو ابتدأ الصلاة صحيح وسليم، بدأها صلاة صحيحة، طرا له مرض منعه من القيام لم يجلس في اثناء الصلاه ويكملها جالسا، او كان يصلي قاعدا ثم طرا عليه المرض زاد عليه وصار ما يستطيع يصلي على جنب وطرا عليه المرض ما صار يستطيع على الجنب، ينتقل الى الاستلقاء تكون رجلاه لهم، يتحول في أثناء الصلاة إلى الحالة التي يستطيعها، يتحول من الحالة التي لا يستطيعها إلى الحالة التي يستطيعها في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة. والعكس كذلك، لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم زال مرضه وجد نشاطا قوة فإنه يلزمه أن يصلي بقية صلاة الصحيح، فيقوم قائما ويرفع ويسجد ويصلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى الذي يستطيعها.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا.
إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يومئ برأسه وهو واقف ثم يقعد للسجود ويومئ بالسجود وهو جالس. نعم. هذا هو ما يستطيع. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم.
يحتاج المريض إلى علاج، فقال له الطبيب ما لم عالج ولا يتم العلاج إلا إذا زمت إذا تنوم، أما لو قعدت أو قمت واقفا فإن العلاج لا يتم، فلا يمكن علاجه إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنوم ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلقي على غيره، لأن هذه حالة ضرورة إذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما يعني طبيب حالق يؤخذ قوله وكان مسلما لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر كامل يقول الطبيب مسلما لأن يعني الكافر لا يوثق على العبادة بشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حالقا في ضده فإذا نصح بتنويم المريض يعالجه وقال له لا تصلي لا تسجد على الأرض لا تقم واقفا إنه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع مثلا أراد أن يعالج عينيه أو إحدى عينه قال له طبيب العيون لكن ما تسجد مدة العلاج ما تسجد على الأرض يأخذ بقول الطبيب ويوري بالسجود وهو جالس ولا يخالف قول الطبيب لأن هذا به ضرر لأن هذا به ضرر عليه الله جل وعلا يقول فاتقوا الله وسبحانه لا يكلم الله نفسا إلا وسعها
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام
إذا كان يصلي في سفينة بحر السفينة مثل الغرفة يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد لأنه في غرفة كذلك لو كان يصلي أيضا في سيارة في سلوك سيارة سلوك سيارة أو يصلي في عربة يصلي في عربة يجرها الخلول أو يصلي في عربة قطار فهذا مثل الذي في الغرفة يصلي الصلاة الكاملة متوجها للقبله يقوم ويركع ويسجد وإذا كانوا جماعة يصلون جماعة في وجوب صلاة الجماعة لأنهم كأنهم في غرفة وكذلك في الطائرة إذا كانوا في طائرة كانت الصلاة شوفوا المكان من الطائرة يصلون إن تمكنوا الجماعة يصلون جماعة وإن ما تمكنوا يصلون لو مرادا في مكان يتمكنوا فيه الصلاة قياما وركوعا وسجودا وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة المهم أنه يجد قضاء يصلي فإذا لم يجد قضاء يصلي به يصلي بمقعده على الطائرة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض
النافلة كما سبق تصح على الراحلة مطلق النافلة بالليل يتهجد بالليل يصلي على الراحلة أينما توجهت في راحلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السارعين أما الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض وراكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول لو نزل ما استطاع يرفع هذا يصلي على الراحلة توجه إلى القبلة ووجه الراحلة إلى القبلة يصلي أو كان في مطر الظلال والمطر، الأرض تمشي السيل والمطر ينزل من السماء، يصلي على الراحلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو نزل لتربط في الأرض وتذلل وتجلست ثيابه في الطين، يصلي على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انتهوا إلى مغيث والسماء من فوقه يعني المطر، والبلة من تحته يعني الأرض تمشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم تقدم براحلته أمامه وهم على رواحلهم، توجهوا إلى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل.
فيصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. فصل.
لا لمرض إذا كان شوف المرض على حالة، إن كان إنه يستطيع ينزل ويركب ويلزم الصلاة في الأرض ولو هو مريض، أما إذا كان ما يستطيع إنه يركب لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا أو يخاف أنه لو نزل راح وخلوه، راحة الرفقة وخلوه يصلي على راحلته.
نعم. أصلا من سافر سفرا مباحا أربعة
الحالة، خلصنا من الحالة الأولى من حالة أهل الأعذار وهم المرضى، الحالة الثانية السفر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فلتقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة، وقوله إن خفتم هذا القيد غير معتبر، صلي بأقصر ولو لم يكن هناك خوف، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة، جميع أسرار تقصر الصلاة، قصر الصلاة الرباعية ثابت في الكتاب فهذه الآية، ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثابت بإجماع المسلمين، فالقصر من رخص السفر، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، يسير لهم أن يقسم الرباعية إلى ركعتين.
من سافر سفرا مباحا أربعة
سافر سفرا مباحا، اشترط في السفر أن يكون مباحا على المدى، فإن كان سفر معصية الذي يسافر في بلاد الكفر للسياحة أو التنزه في بلاد الكفر فهذا سفر محسن، لا يجب المسلم السافر بلاد الكفر إلا في حالات خاصة، السفر للعلاج أو السفر للتعلم أو السفر للتجارة، أما السفر للسياحة والسفر للنزهة هذا لا يجب، إذا فيه من الخطر على الدين على الأخلاق فعلى سفر محرم، على محرم بلا شك أنه محرم، لكن هل يجوز القصر؟ المذهب أنه لا يجوز القصر لأن الرخصة لا تستباح بفعل المحرم، ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء أنه سفر أخرى، الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر، لكنه يأتم على كونه سافر بقصد الحرام يأتم، أما كونه يمنع من القصد بدون دليل فهذا غير صحيح. الله أباح للمسافر أن يقصر ولم يقيد ذلك، فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الرأي. أما أنه يأتم ويحرم عليه ذلك فهذا باطل في حقه، يأتم ويمنع من ذلك لكن لا يمنع مما أباحه الله له، وهو قصد الصلاة بغير دليل على ذلك. كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور لزيارة شركية، سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور، هذا بوسيلة من وسائل الشرك، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد، أن هذا سفر رأسي. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. السفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة، ثلاثة المساجد. أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر لغير ذلك من الأمور المباحة، هذا مباح، ما هو سفر عبادة، سفر لغير العبادة، هذا مباح. لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة، هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. فمن سافر على السفر فعلى البدن ولا يحصل، هذا سفر معصي.
من سافر سفرا مباحا أربعة برد،
هذا الشرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المدى. الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد فأكثر، أربعة برد جمع بريد، وهو بريد أربعة فراس، والفرسخ ثلاث خميال. والتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة البرد تكون 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، وهو أربع مراحل، يعني كل مرحلة، لا مرحلة وهو مرحلة، كل مرحلة 40 كيلو، لأن عادة الناس من قبل على الخذل وعلى الأقدام أن الواحد يسير في اليوم 40 كيلو ثم يسهل، ما يسير أكثر من 40 في اليوم الواحد، يسير 40 كيلو ثم يستريح بقية يوم، ثم من الغد يسير 40 كيلو. فإذا كان السفر 40 و40 هذه 80 كيلو، وما زاد فلا، أما ما نقص عن 80 كيلو فهذا لا يسمى سفر. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة سافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم 40 كيلو، يكون المجموع 80 كيلو. هذه هي المسافة. فإن كانت المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح الصلاة، لا يباح القصد، أقل من 80 كيلو لا يبالغ. كذلك الشرط الثالث أشار إليه الأول نوى. أما لو خرج 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 أو أكثر هو ما نوى سفر راحل ما يدري وين يروح ولا أو راحل يفسد أو راحل ولا نوى مسافة معينة يقول يمكن أنزل قريب ويمكن أنزل بعيد أو راح يدور شيء يدور لاعب أو يدور بعيد أو يدور ما يدري وين يحصله يعني ما هو السبب أنه ما نوى مسافة معينة أو راح يصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه. أما لو كان إنه عازم عن أنه يدفع 80 كيلو فأكثر فهذا له القصد. أما إذا كان ما يدري فهذا ليس له قصد لأنه ما نوى سفرا. كذلك راعي الغنم وصاحب الحطب والحشيش يأخذون الاحتطاب والاحتشاش في رواحي البلد وفي بر البلد من سمى لسفر لأنه ما نوى سفر ولأن المسافة لا تبلغ مسافة القصد.
سنة له
من نوى
من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين.
نعم سن له قصر رباعية خاص الظهر العصر والعشاء ركعة. أما المغرب إنها لا تقصر لأنها وتر النهار. وأما الفجر فلأنها من الأصل مسموعة ركعة إلى الأصل. أول ما هُرِضت الصلاة ركعتين فأُقِرَّت صلاة السفر وأُتِمَّت صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم.
سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته.
هذا الشرط الرابع. إذا فارق عامر القرية. أما ما دام له في القرية يمشي يبي يطلع يسافر وهو في القرية ما بعد بدأ السفر فلا يخطئ ولا يقصر ما دام داخل البلد ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد ولا يخطئ ما دام في البلد حتى يخرج من البلد. فإذا خرج بدأ السفر لأن السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز. ما دام انه في البلد هو ما بعد.
إذا فارق عامر قريته.
فارق عامر قريته المسافة للعامرة المسكونة. أما لو كان هناك مباني حرام ما فيها أحد اللي لا تعتبر من البلد الحرام والعبادي سكان لا يعتبر من البلد. أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد. ولو كان البلد ما عليه سور لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد رياض مثلا الحية كذا ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة فإنه ما يزال في البلد.
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
إذا كانوا يسكنون عادتهم يسكنون خيام ما يدنون عادتهم سكن بالخيام أو البدو الرحل. البدو الرحل ساكنين جاطنين على ماء جاطنين في بلاد واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة ما داموا بخيام قومهم لا يحصرون ولا يفترون. فإذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعب وبرزوا يبدأ السفر في حقه هذا اللي منزلة في البنيان للحضر.
وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم
هذه الصور التي يلزم المسافر فيها يتذكرها تدعى صور الصور التي يلزم المسافر فيها إتمام الصلاة الصورة الأولى. نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر
لو أحرم وهو ما زال في البلد ثم سافر في أثناء الصلاة ربنا أنه بسيارة يصلي بسيارة أحرم في السيارة يعني شرع في الصلاة وداخل البلد صلي تحرك بالسيارة هذا يكمل الصلاة لأنه يعني بدأ الصلاة وهو أو سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة هذا يكمل الصلاة ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإتمام يتمها هذه واحدة.
أو سفرا ثم أقام
شرع في صلاة سفر ثم أقام شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة نزل خلاص يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر العبرة بالنهاية الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها العبرة بالنهاية بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية. نعم.
أو ذكر صلاة حضر في سفر
سافر هو وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة البشر ما صلىها في البلد أو الظهر أو العصر لم يذكر له في أثناء السفر فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة العبرة بالوجوب لا بالأداء يصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسه ولم يذكرها إلا وهو في الصلاة العبرة بحالة الوضوء لا بحالة الفعل. نعم.
أو عكسها
ذكر صلاة سفر نسي يصلي صلاة الظهر في السفر ولا ذكر إلا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها تماما وإن كانت وجبت عليه بالسفر لكن العبرة بالأداء وقت الأداء وقد أداها وهو في الحضر فيصليها تاما. نعم.
أو إتم بمقيم.
نعم كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء صلى خلف مقيم مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام فدعا للمقيم أو صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه فإذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد أو وجد واحد يصلي في أهل البلد صلى معه يلزم عليه. نعم.
أو بمن
يغلط فيها بعض الناس يقول يصلون مع الإمام أو مع الجماعة ولا منهم صلى ركعتين سلموا صلى والإمام ما يجوز لا صح الصلاة أو يجي والإمام ما فات عليه إلا ركعتين أو فات عليه ركعتين يقوم يجيب ركعة ثانية أو يكتفي بالركعتين اللتين أدركهما معه أو يسلم هذا غلط ما دام يمكن تمام المقيم يلزم وقت الإمام ولو دخلت مع الإمام قبل الصلاة لو دخلت معه في آخر الصلاة يلزمك الإمام لأن حكمك صار حكم الإمام. نعم.
أو بمن يشك فيه
أو صلى خلف من يشك فيه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ جاء ناس يصلون ولا يدريهم مقيمين ولا مسافرين، فهذا يلزمه إتمام الصلاة حتى لو تبين أنه مسافر. قال نعم، لأنه ما نوى القصر يوم الشك، لكن الصحيح في هذا أنه يقصر الصلاة، إذا قصر يقصر معه. نعم.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها.
أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لحالة من الأحوال السابقة ثم أعادها، فإنه فسدت صلاته ثم أعادها، فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الأداء، حالة صلاة المقضية، لأنها لزمته تامة، فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء يتبعه. نعم.
أو لم يروي القصر عند إحرامها،
أو لا، أو صلى أو ما نوى القصر عند الإحرام، هو سابق لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر، يقولون لا ما يمكن، لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر، والصحيح إن شاء الله أنه يقصر، ما دام جزء القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليست في شرط. لا.
أو شك في نيته.
من بعد الآن يدركون. إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر فذلك يقصر إلى شك.
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
نعم، هذه مسألة كثرة القول والقيل فيها والاختلاف فيها. المسافر يقصد لكن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، أو المسافر نوى إقامة، المسافر نوى إقامة، ما الحكم فيها؟ تفسير فيها تفصيل، إن كانت الإقامة أقل من أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة، لأن الإقامة التي أقل من أربعة أيام لا تقطع أحكام الصلاة، يجوز له أن يفطر، يجوز له يقصر الصلاة، إقامة أقل من أربعة أيام، أو أقام إقامة لم يحددها، ما يجوز مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة ما يدري متى تنجز، هذا أيضا يقصر ولو طالت المدة في الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يقصر. هذه الآن ثلاث حالات، إذا أخشى لك كلها يجوز له القصر فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل بالمقيم أنه يتم الصلاة. إذن لماذا حدثتم بأربعة أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع، صبيحة رابعة من الحجة، وبقي في الأبطح، نزل بالأبطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم؟ أربع أيام. في اليوم الثامن يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. إذن فالمقيم إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر، لأن الرسول قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو يرجع إلى الأصل وهو الإسلام. الأصل في المقيم مستثنين 4 أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه قال 4 أيام لا يضمن الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما هو مرتحل إلا يوم 8، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه إن زادت الأيام عن 4 يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يقصر الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 12 يوما يقصر الصلاة، 12 يوما 16 أو 17 يقصر الصلاة. قالوا لا، الرسول ما نوى إقامة، ما نوى إقامة بهذه الفترة، وإنما ينتظر العدو يتهيأ للغزو، غزوة حنين، يتهيأ لغزوة حنين وينتظر حالة العدو، وما نوى إقامة محددة. ونحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة يحصل ولو طالت المدة، إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي يقصر، وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. طيب اعتذروا عن هذا، قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة. قالوا نعم، وهذه مثل حالة الفتح، لأنها قام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم، خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو، وما نوى إقامة مزمعة، وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إنه إذا أقام إقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر، لكن الكلام في من أقام أكثر من 4 أيام ناوي للإقامة وعازم على الإقامة هذا يرجع للأصل، وأن المقيم في الصلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الذين يقولون يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. هذه مسألة كثر فيها الكلام ولقد مرت.
نعم. نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
هذه المسألة 11 وهي الأخيرة، لمن لاح يعني السائد، الملاح معناه السائد السفينة، ملاح سائد السفينة، الملاحة تكون في البحر، والآن يسمون قائد الطائرة ملاح، في الطيران يسمون ملاح، لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة. الملاح هذا أو سائد التكسي اللي دائما بين البلدان هذا مثل الملاح، هذا له حالتان، حالة الأولى إذا كان له بلد ويقيمه بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو توالت ولو تمت، بل هو أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة بحقه، يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره، بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة بحقه أعظم. فإذا أقام في بلده يتم الصلاة ويصوم يقضي ما عليه في رمضان، هذه الحالة هذه. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلده، ما له بلد ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، هذا لا يقصر الصلاة، أنه لا يعد مسافرا، لا يعد مسافرا، أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد، ليس له بلد معين، إنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم، وهذا دائما مسافر ليس له إقامة، فهذا يتم الصلاة، يتم الصلاة لأنه لا يعد مسافر، لأنه إنما يكون مسافرا لو كان له بلد، كان له إقامة في بلد معين. نعم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر.
إذا كان له طريقان ويبي سافر له طريق مختصر ما يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر، هو أخذ الطريق الطويل يبلغ مسافة القصر، طريق طويل يبلغ مسافة القصر أو أكثر، لكنه أخذ الطريق الطويل، ما نحرم من القصر ولا نلزم أنه يأخذ الطريق القصير له القصر، لأنه يعد مسافة. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
نعم، وكان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي صلاة في هذا السفر، ثم أقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد أشهر، ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الأول، له أن يقضيها قصرا. فإذا ذكر سبق لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم ولا لا؟ هذه لا، ذكر صلاة سفر في سفرنا يقصر، لأن العبرة في وقت الأداء. نعم. لأن وجبت عليه مقصورة وأداها في حالة يباح له القصر فيقصرها. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام
في الحالة اللي قلناها، إذا أقام ولم ينوي إقامة وإنما أقام لأنه محبوس مسجون، أو أقام لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت إقامته، لفعل الرسول في تبوك وفعله في غزوة الغزوة حيث أقام أكثر 20 يوم أو حوالي 20 يوم، يقصر الصلاة لأنه لم يزل إقامة معينة وإنما ينتظر حالة العدو. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
نعم.
فصل. يجوز الجمع بين الظهرين.
انتهى من القصر، يتبع القصر الجمع بين الصلاة، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، أي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر، أن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، في ثلاث حالات، حالة الأولى حالة السفر وهي ما نحن فيها الآن. ثانية حالة المرض، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الاحتجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني جمع تقديم. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والمرض، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المستحارة، المستحارة والاستحارة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين تفعل المشقة عنها، فإذا كان هذا يجوز للمستحارة فغيرها من المرضى من باب أولى، فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين الصلاة. هذه أحوال الجمع.
يجوز الجمع بين الظهرين،
والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، بعض العلماء يرى الواحد المساعد، وأما الجمع فإنه مباح، الجمع مباح وليس مستحبا ولا مكروه، مباح. نعم.
يجوز الجمع بين الظهرين،
شوف قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز، فالجمع مباح إذا فقط. نعم.
بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه،
لغير قصر، هذه واحدة، هذه الحالة الأولى، من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، لأن هذا أرفق بهم. نعم.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة،
هذا النوع الثاني من الأحوال التي يضيق الجمع، هو المرض، المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة. أما المرض العادي اللي ما يلحق المريض بتركه مشقة فلا يجوز له الجمع. لا، هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع. نعم.
وبين العشاءين في مطر،
هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة،
مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما ينزل الثياب هذا ما من ورق، هذا ما من ورق، إنما المطر الغزير اللي رقص الثياب لا طلعت هذا هو اللي يريح الجمع. بعض الإخوان لأنه شاف الخيال جمع يعجلون معه الله يهديه، ويشوف الخيال فقط راح يشوف، ولو ينزل غزال يسير راحل لا يجوز حتى يكون المطر غزيرا ضبصا جامعا. او ما في مطر المطر جامعا لكن الارض فيها وحل فيها طين فيها مستنقعات بينك وبين المسجد مستنقعات او فيها طين تلوث به تلوث به الزيت ونعاله فيباح الجمع من اجل هذا. اما اذا كانت الارض يابسه ما فيها مستنقعات ولا فيها طين وانما هي مجيره او مبلطه مثل الحال هذا والمطر واجب ما في مطر لا يباح الجمع الا في احدى حالتين اما نزول المطر الذي يكون للثياب واما وجود الوحل في الطريق.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة
أو ما فيه مطر ولا فيه وحل لكن هبت ريح باردة شديدة يشف على الناس الخروج للصلاة مرتين يجمعون في هذه الحالة نعم بين العشاءين
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة
ريح شديدة أما إذا كانت ريح قبيلة أو كانت شديدة لكن ما هي باردة يعني الريح تجمع بين أمرين كونها شديدة وكونها باردة في هذه الشدة أما إذا كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة على الباحث. نعم.
ولو صلى في بيته
يجمع ولو صلى الإنسان في بيته لو هل إشارة الخلال لو صلى الإنسان في بيته إذا اجمعه الناس وصلي بيته أو فاتك في الصلاة اجمع قل تجمع لأن الرخصة تعمل أو أنك أو بينك وبين المسجد طريق مسكوك سابق يعني مسكوك ما تعرض المطر ولا الوحل لكن الناس اجمعوا باحلة الجمع لأنهم يجمعوا فأنت حتى قالوا إن من سيجمع إذا اجمعوا الرجال ولكن هذا توسع نعم.
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابق
سابق يعني ما يعني تحت مظلة أو تحت رمى مغلي الطريق مغلي مسكون نعم والعبرة بحالة الناس إذا اجمعوا فإنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان بيته أو أنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد لأنه مسكون يصير مع طريق مسكون إذا اجمعوا الناس يجمعوا.
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم
الأفضل فعل الأرفق به بجمع تقديم أو جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال في المرض وفي السفر وفي المطار.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه
وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط وإذا جمع في وقت الثاني اشترط شرط واحد نعم انتبه
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق
اشترط أنه ينوي الجمع عند الإحرام عند إحرام الأولى ينوي أنه يبي يجمع ينبه الجماعة يقولون بنا جماعة علشان ينوون الجمع ولكن الصحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه إنه يجمع ولو لم ينوي ولو لم ينوي من الأول ولو لم ينوي من الأول لو ما بدأنه يجمع إلا في آخر الصلاة الأولى ويجمع أو بعد ما سلم بدأنه يجمع صحيح أنه لا دليل على هذا
الشيء. نعم. ولا يفرق بينهما.
الشرط الثاني. ألا يفرق بين الصلاتين، يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، لأن هذه حقيقة الجهر. أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصف عليه الجهر، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت قال غدينا نجمع، يقول لا ينفاك الجمع، ينفاك الجمع، الجمع يكون متوالي، إذا سلمت منها تقوم منها إلا إذا كان لك حاجة مثل تبي توضى أو تأمر المؤذن أنه يقيم، ما يفعل هذا فاصل يسير ما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع، إذا كان الفاصل يسير أنه لا يفعل. يعني
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف،
إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف توضأ ما يخالف.
ويبطل في راتبة بينهما،
لأنه فصل، لأن فصل بينهما بصلاة قد خرم الجمع. نعم.
وأن يكون العذر
الشرط الثالث
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى،
أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر أو وجود الوحل، أين كان العذر زاد فلا داعي للجمع، صلى الأولى ووقف المطر ما في المطر، أو صلى الأولى وراح الوحل شاله وجف الجسم الذي يدخل راح وشاله الوحل البلدي هو نظرة الشارع ما نحن نعم زال العذر،
وأن يكون العذر موجود يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط
من جمع
اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها،
مجرد إذا نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى يعني يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يجز. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها،
أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بقي إلا فعلها يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يتأخرها مع الثاني، إنما نية الجمع في الوقت الواسع، أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز يقول بوقفها وصليها مع الثاني، يجب عليه صلاتها. نعم.
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
هذا شرط ثاني، يستمر العذر اللي هو المرض أو السفر، أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثاني تصلي الأولى في آخر وقتها وتصلي الثانية في وقتها إنه زال العذر. نعم. إذا صار اشترط شرط عملي جمع التأخير، نية الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها، والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني. نعم.
فصلا فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكنه أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا،
أنه لا يمكنه أن يعالج وضع النوم، أنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى نائما أو جالسا، فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج، قرض العلاج، هذا المقصود. نعم.
قلت لو كان الشخص في بلدي كفر ولا يوجد طبيب مسلم، فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟
لا، يقولون لا، لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها إلا قول مسلم. ولكن إذا عرف المريض إن هذا القول، إن هذا الكلام صحيح وثق من هذا، لعله إن شاء الله يعمل فيها.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟
إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ورحل سكنك وإقامتك في الرياض، فإنما تذهب إلى قريتك لزيارة فقط وليس لك فيها زوجة، هل زوجك في الرياض وإقامتك في الرياض، فإنك لا بأس تطرح عنك مسامحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه في تركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟
نعم، ينكر عليه إذا كان يصلي وحده يترك الجماعة، ترك واجبا عظيما، يجب عليه أن يجيب المؤذن ويصلي، وسمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر، وفي الأثر لا صلاة لجاهل المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟
إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وخارج البلد تجمع الجمع تبديل قبل دخول الظهر، أما إذا كان المطار في البلد فلا، ما خرجت من البلد صلي الظهر تام، صلي العصر في وقتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود؟ وما الحكم؟
بالإيمان، يا ركوع وسجود بالإيمان، يومئ براسه على الراحلة يتوجه إلى القبلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر، فهل تقصر الصلاة حينئذ؟
وراء ما تعدد 100 كيلو سفر، 80 كيلو تعدد سفر، فإذا نويت المسافة تقصد وحين تخرج من البلد، أما لو خرجت من البلد ما نويت مسافة ولا تدري ترجع قريب ولا بعيد، فاللي يبحث عن شيء أو يدور شيء هذا ما يقصد وما نوى سفر.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتسبع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟
إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد، يلقاه قريب ولا بعيد هذا ما يقصد، لأنه ما نوى مسافة معينة، أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلاقي الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو رافع، هذا يعتبر مسافرا لأنه نوى السفر قصد المسافة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاءين؟
المذهب لا ما يجوز، لأن الناس في النهار يخرجون يطلعون وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، لا المذهب انه ما يجمع بين الفقهاء، وانما يجمع بين المغرب والعشاء كما عندك في الكتاب الان. بعض العلماء يرى انه يجمع بين الفقهاء ايضا، ولكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الاول، ما يجمع الا بين المغرب والعشاء.
يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله، يطلعون الأعمال ومساجدهم وأشغالهم، إيش فايدتهم من الجمع وهم بيطلعون مساجدهم والأعمال وأشغالهم؟ أعمالهم بخلاف العشاء اللي ينامون ويرتاحون ويكملون في بيوتهم، في فرق بين الحالتين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قصر 6 أشهر في إقامته في أذربيجان؟
حبسه الثلج، أقام إقامة غير منوية، أقام للعذر، مثل ما قالكم إذا حبس ولم ينوي إقامة يقصر، قالكم قريبا سمعتم، ومن هذا ابن عباس حيث حبسه الثلج ولا يدري متى يزول. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا جاز القصر جاز الجمع، فهل يدخل في هذا أنه يجوز الجمع في منى أثناء الحج؟
نعم يجوز، لكن الأولى صلاة كل صلاة في وقتها مع القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأفضل، لكن لو جمع جاز الجمع يكون فاعلا بخلاف الأولى تصح الصلاة.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل لي أن أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة؟ لأن هذه المسألة الناس بحاجة إليها خاصة في المصائف. إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة، خاصة وأن الناس بحاجة إلى هذه المسألة إذا ذهبوا إلى المصائب؟
لا، ما يقول أن 10 كيلو يقصر قريب من البلد، لا تنقل المقام إذا نوي 80 كيلو فأكثر، أما دون 80 لا يخلص من حكم الإقامة فتتم الصلاة. نعم.
يقول فضيلة
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل من الأفطح إلى منى، يعني سيواصل السفر بعد الحج بسنة، خرج لأداء المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى، ثم بعد ما يفرغ في الشام واصل للسفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بر بعيد عن الرياض 100 كيلو وقصرنا، فهل لنا أن نجمع مع أننا ماكثون في مكاننا ولا مشقة تحتاج الجمع، ولكن الجمع أرفق بنا؟
لا بس، لكن الأولى إذا كانوا مطيعين الأولى أن يقصروا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولو جمعوا جاز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، يدل على الجواز.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في المريض الذي عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود، هل تسقط عنه الصلاة؟
نحن قلنا الذي عليه المحققون في شيخ الإسلام الدينية والمحددون أنه ما عليه الصلاة، لأن الرسول توقف عند الإيماء بالرأس ولم يذكر الإيماء بالطرف، ورد في حديث رواه الساجي وهموني بطرف، لكن الحديث غير صحيح، صحيح أنه وقف عند الإمام الرأس، ولكن لو صلى، أنا ذكرت هذا، لو صلى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف،
أنا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون، وصليناها مع العشاء جمعا وقصرا.
نعم.
أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون. صليناها مع العشاء جمعا وقصرا. ثم وصلنا بلدنا في أول وقت العشاء. فهل نعيد صلاة العشاء تامة؟ وكذلك لو وصلنا إلى البلد قبل وقت العشاء فهل نعيدها مع الجماعة تامة؟
لا. صليتم صلاة صحيحة في السفر وصلتم ألا تعيدون الصلاة الثانية؟ إذا وصلتم إلى البلد فليس عليكم صلاة، لكم صليتموها شرعية تامة يعني مقصورة في السفر. أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى الوصول فلا بأس، أما إذا قدمتم جمعتم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم، ولأن اللي جريح حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يحدث له، قد تتعطل السيارة، قد يحصل عليه عارض، قد يصبح القريب بعيد، المسافر تطرح عليه أحوال ما يدري، وكونه يجمع أرفق به. وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى ما يريد الصلاة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني كميم، فمر بالرياض في طريقه، وفي أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة في الرياض، إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟
الرياض محل إقامته ولا من محل إقامته؟
من سكان
الرياض. نعم؟
من سكان الرياض.
لا ما يجوز. إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حوض الدنيا. هذا سفر ثاني، أما السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض. فيمكن السفر.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟
لا، استمر النافلة خفيفة، فإذا أدركت من صلاة الجنازة شيء صلي ما بقي، كمل بعد ما يسلموا على صفة صلاة الجنازة، وإن صلوا يعتكف صلاته الله كمل، أما لا تقطع صلاة النافلة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟
ما ورد في شيء، ما ورد ان الانسان يسافر من الميت، لكن يسافر اذا كان هو من اقارب الميت وحضوره يتطلب حضوره مع اهل الميت ليعيدهم وليواسيهم يعني لانهم من قرابه الميت ومن اهل الميت فلا بأس، اما الانسان ما هو من اهل الميت يسافر بس لاجل التعزيه فقط هذا غير وارد وغير مشروع.
نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله. والآن تسهلت الأمور، تعزيهم تتفلبوا. كأنك حاضر معهم. تتصل عليهم
وتعزيهم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت استقبال المعزي؟
التوسع في هذا يخشى أن يتطور. فلا ينبغي المبالغة فيها، المصاب عزة سواء وجدت في بيته أو في المسجد أو في الطريق أو في متجر أو في مكتب أو في محل العمل، ما تقيد التعزية بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزية في البيت الفلاني، هذا كله مما لا ينبغي، ويخشى أن يتطور ويتوسع والناس ينحدرون بسرعة إلى البدع وإلى المحدثات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟
لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهى الصلاة ولم ينزل الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون بالدعاء، يشتغلون بالدعاء والاستغفار حتى ينتشر الكسوف.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فكيف يقضي؟
إذا سلم الإمام يقوم ويقضي الركعة التي لأن الركوع المعتبر هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، الركوع الثاني إذا زايد الأصل هو الركوع الأول، فإذا فاته فاتته الركعة، فيصلي مع الإمام الباقي، فإذا سلم يقوم ويأتي بركعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى رجل المسجد ووجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف فكيف يفعل؟
ينتظر إن جاء أحد يصلي ولا ينتظر ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفرد خلف الصف. ينتظر إن جاء أحد يصلي معه الحمد لله، ما جاء أحد هو معلوم، انتظر ولا معلوم، صلي وحده إذا سلم الإمام صلي وحده لأنه معلوم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها، فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال لوكل من يحج عنها؟
لا، ما يلزم الاقتراب من أجل الحج، والمرأة اللي ماتت إن كان لها مال تركة يؤخذ من تركتها ويحج عنها حجة الإسلام، وإن لم يكن لها مال لا حج عليها، قوله تعالى من استطاع منه سبيلا ولما تستطيع فليس عليها حج. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.